وخشع في سجوده وعظم الرب وسبح باسمه لا إله إلا هو برجل قد انتقص من أعماله تلك ما انتقص من خشوع، من رفع بعض يديه، من رفع بعض رجليه، بعض الأعضاء السبعة، من عدم وضع أنفه في الأرض. هل سيستوي دعاؤه؟ كلا. وكلنا نحتاج مضطرين إلى الله أن يجيب دعاءنا سبحانه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأطع رسول الله في طريقة السجود. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فكان يسجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه. أما أن يضع جبهته ويحلق بأنفه فهذا فيه خطر على سجوده، لأن النبي قال في حديث: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض كما يضع جبهته. فلا بد أن تتواضع لله وتخضع وتنزل بأنفك إلى الأرض. فكلما خضعت لله سبحانه وتعالى وكمل خضوعك وذلك له لا إله إلا هو لكمال صفاته وجلال أسمائه، كلما كنت أعبد. وإذا تقرب عبدي يقول الله لي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فإياك أن تسجد كما رأيت البعض يسجد واضعا جبهته دون أن يضع أنفه على الأرض. وكانت العرب تستقبح أن يرفع الرجل نصفه الأدنى ويضع أنفه على الأرض، تستقبح لأنها تراه ذل. ونحن في الإسلام نرى أن كلما ذللت إلى الله كنت إليه أقرب ودعاؤك أجوب سبحانه. وخالفنا المشركين فصرنا نذل أنوفنا لرب العالمين طمعا فيما عنده ورغبة فيما وعد عباده المتقين. والأعضاء السبعة الذي قال النبي أمرنا أن نسجد عليها: اليدان مستغرقتان بمعنى في الأرض، أما كذا ما يجزئ في السنة أن تسجد هكذا ثلاث أصابع أو هكذا، لابد تلصقها في الأرض وتتوجه بهما إلى القبلة، ليس هكذا وهكذا بحيث لو امتد خط من هنا وهنا تقاطع، ولا هكذا وهكذا، بل تتوجه بيديك إلى القبلة. كان ابن عمر يحب أن يستقبل جميع أعضاء الكعبة، ثم ضع يديك بين أذنيك وليس عند منكبيك، بين ضع رأسك بين يديك، ثم ضع ركبتيك على الأرض ومكن لهما، وضع رجليك على الأرض واستقبل بأصابعك القبلة، وجافي بطنك عن فخذيك، وباطن ساقيك عن مؤخر فخذيك. وقد شاهدت سجودا عند الأعاجم ما أقبحه من يأتي من جهة إيران أو نحوها من تلك البلدان، فإن المرأة منهن في الحرم رأيتها تسجد فتتكوم كالكومة من الرمل هكذا، وهذا ليس بصحيح، بل يجب المسلم أن أو ينبغي أن يجافي بطنه عن فخذيه وباطن ساقيه عن مؤخر فخذيه ويديه يجنح بهما، وهذه السنة. فقد كان الصحابة يقولون إن كنا لنأوي نشفق على النبي من شدة ما يجافي. قال وكنا نرى بياض أبطيه وهو يجافي، لأنه كان ينتف أبطه، يعمل بالسنة عشر من الفطرة منها نتف الإبط، فكان يبان، للنبي كان يلبس رداء فإذا سجد يتبين إبطه من كثرة ما يجافي، إلا أن يكون الإنسان يصلي بجانب أخيه فلا يؤذيه. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن إذا كان وحده يصلي يجافي، ثم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويجزئ مرة واحدة لكن مع الطمأنينة، فمن لم يطمئن في سجوده بطلت صلاته وهو الذي ينقر. نعم ينقر، فإن النبي قال لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في السجود والركوع، قال ابن تيمية هي الطمأنينة، فصلاته باطلة، لابد أن يمهل فيمكث في السجود على الأقل بمقدار تسبيحة مرتلة سبحان ربي الأعلى. أما أن ينقر هكذا لا تجزئ، تبطل صلاته. ولذلك قال النبي المسيء لصلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا فعلت ذلك وسبحت ثلاثا ثم عملت بقول النبي نهيت أن أقرأ في القرآن في الركوع والسجود، فينهى أن تقرأ القرآن في السجود إلا أدعية القرآن بنية الدعاء، فلا بأس أن تقول في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي آية، لكن تقولها بنية الدعاء لا نية التلاوة، فإنما نهيت أن تتلو القرآن في السجود، فإذا قرأت الآية على معنى الدعاء شرع لك. فأكثر من الدعاء في السجود بهذه الهيئة الصحيحة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتم من يصلي، فحينئذ ابشر باستجابة الدعاء ولو بعد حين، فإن أقرب ما يكون العبد لله هو ساجد، فنسأله أن يمتعنا بسجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجيب دعاءنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا، وأن يهدينا سبل الرشاد، فإنه رب العباد سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله.